قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، زيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى لما أتى بكتاب الأذان وذكر ما يتعلق بالأذان وأتى بعده بما يتعلق بالجماعة وصلاة الجماعة، أتى بعد ذلك أيضا بكتاب بأبواب صفة الصلاة، ثم أتى بعد هذا بكتاب الجمعة. وذلك أن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت ولدعوة الناس إلى الحضور إلى الصلاة، ولما كانت الصلوات الخمس صلى جماعة، والنداء إنما يكون للحضور من أجل صلاة الجماعة. وكان في يوم من الأيام إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة لها صلاة مخصوصة وأحكام مخصوصة وهي صلاة الجمعة، أتى بهذه الترجمة وهي قوله كتاب الجمعة ليبين أحكام الجمعة وما يتعلق بها، لأنها تعتبر أحد الفروض الخمسة في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. ومن أجل ذلك عقب كتاب الجمعة بكتاب الأذان المشتمل على كتاب الجماعة المشتمل على أبواب الجماعة، عقب كتاب الأذان المشتمل على أبواب صلاة الجماعة بكتاب الجمعة، لأن لها أحكاما تفصها خصصها بهذه الترجمة وهذا الكتاب. ثم أورد تحت ذلك، ثم أتى بباب وهو باب فرض الجمعة، وأتى تحتها بآية وحديث، آية وهي آية سورة آية الجمعة، سورة الجمعة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآية الكريمة فيها الأمر بالتوجه إلى الصلاة، إلى صلاة الجمعة وترك البيع وعدم الاشتغال بأمور الدنيا، وإنما عندما ينادى للصلاة يترك ما بين يدي الإنسان وما يشتغل به الإنسان ويتجه إلى صلاة الجمعة. ولهذا جاء عن بعض العلماء أن البيع إذا حصل بعد الأذان الثاني أنه يبطل، لأنه مخالف أو وقع مخالفا لقول الله عز وجل: وذروا البيع، وهي مسألة خلافية هل يبطل البيع أو لا يبطل. ولكن منهم من قال ببطلانه إذا وقع بعد الأذان، لأنه وقع على خلاف الشرع. وقوله فاسعوا امر بالتوجه، وليس مقصود بذلك السعي الذي هو الجري والعدو، فانه قد تقدم في الاحاديث اذا سمعتم الاقامه فامشوا وعليكم السكينه وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. والمراد بالسعي هنا الذهاب الى الصلاه والاتجاه اليها وعدم الاشتغال بشيء اخر سواها. ثم اورد الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاه والسلام: نحن الاخرون السابقون يوم القيامه، نحن الاخرون السابقون يوم القيامه. فهذه الامه هي اخر الامم في الوجود، ولكنها اول الامم يوم القيامه في الحساب والجواز على الصراط. هو هذا هو معنى قوله نحن الاخرون السابقون، فهم اخر من وجد في هذه الحياه الدنيا، وهم اول من يحاسب ويجوز على الصراط. فحصلت لها الاوليه والسبق في الاخره مع كونها هي الاخره في هذه الحياه الدنيا. نحن الاخرون السابقون يوم القيامه.
زيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا،
زيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا. فهذه الامم السابقه اوتيت كتابا، والكتاب هنا الجنس يعني يشمل التوراة والإنجيل، وهم الذين عنوا بهذا الحديث من ناحية اليوم الذي لم يهتدوا إليه ولم يوفقوا له، وإنما هديت له هذه الأمة، فصار لهم يوم صار لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد وللمسلمين هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة. فهدى الله تعالى له هذه الأمة وصار غيرها تبعا لها. فالمسلمون لهم يوم الجمعة واليهود غدا والنصارى بعد غد السبت والأحد. قال: وفي هذا دليل على أن أول أيام الأسبوع إنما هو الجمعة، وأن اليهود والنصارى يوماهم بعد هذا اليوم وعقب هذا اليوم. وهذا الحديث هو أول حديث من صحيفة تروى عن أبي هريرة من طريق همام بن منبه ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة، وهما صحيفتان متفقتان في كثير من الأحاديث، ومتفقتان في أول الحديث. فإن أول حديث في الصحيفتين نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة هو أول حديث في الصحيفتين. وسبق أن مر في الوضوء من الماء الراكد أنه ذكر أول هذه الجملة ويعني الآخرون السابقون، ثم قال: وبإسناده لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه. وهو سبق أن تقدم في كتاب الطهارة. هذا الحديث هو أول ما في صحيفة همام وما في صحيفة الأعرج عن أبي هريرة، وسبق أن تقدم ذكر هذا في ذلك عند ذلك الحديث الذي هو النهي عن البول في الماء الراكد ثم لا استشال منه. وقبله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه أول الصحيفة. والإمام البخاري رحمه الله من عادته في الرواية من الصحف أنه أحيانا وهذا هو الأغلب والأكثر يأتي بالحديث من الصحيفة ويأتي به بعد الإسناد الذي بنيت عليه الصحيفة وإن لم يكن المتن خاليا للإسناد. وأحيانا يذكر أول الصحيفة ثم يأتي بما يريده أو بما يريد أن يريده منها للاستدلال به على موضوع معين كما سبق أن مر في الوضوء من الماء في النهي عن البول في الماء الراكد، فإنه أورد أول الصحيفة وأورد هذا الحديث بعدها وهو محل الشاهد لما أورد الحديث من أجله. وأحيانا يأتي بالإسناد الذي بنيت عليه الصحيفة ثم يأتي بالقطعة التي يريدها من الصحيفة ويجعلها وراء الإسناد مباشرة، وهذا بخلاف الإمام مسلم رحمه الله، فإن قد عرفنا فيما مضى أن طريقته طريقة ممتازة وجيدة وهي تدل على حسن تنظيمه وترتيبه، وذلك أنه إذا ساق الإسناد قال فذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإن قوله فذكر أحاديث تشعر بأن هذا الحديث ليس واليا للإسناد وإنما هناك أحاديث فللإسناد أشار إليها في قوله فذكر أحاديث ثم قال منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأتى بما يريده. ولما جاء عند هذا الحديث في صحيح مسلم ما احتاج إلى أن يقول فذكر أحاديث لأن نحن الآخرون السابقون يوم القيامة هو أول الصحيح وهو الذي يلي الإسناد، فأورده على ما جاء عليه والي الإسناد فلم يحتاج إلى أن يقول فذكر أحاديث.
الحديث ولا؟ أعيد. قال باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟
وإنما سمي يوم الجمعة سمي الجمعة وكان الجاهلية يسمى يوم العروبة لأن اجتماع خلق آدم كان في ذلك اليوم، وقد جاء في الحديث الصحيح أن آدم خلق يوم الجمعة قالوا فسمي يوم الجمعة لاجتماع خلق آدم في ذلك اليوم، ولهذا جاءت السنة بأنه في فجر يوم الجمعة يقرأ ألف لام ميم السجدة وهلك على الإنسان، وقراءة ألف لام ميم السجدة ليست من أجل السجدة وإنما من أجل ما اشتملت عليه من ذكر خلق الإنسان ومبدأ الخلق، كذلك سورة الإنسان اشتملت على هذا. قالوا فمن الحكمة في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة حتى يستشعر الإنسان من أول ذلك اليوم هذه الأحداث التي حصلت في ذلك اليوم والأحداث التي تحصل أيضا في ذلك اليوم في المستقبل، فإنه هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة كما أنه هو اليوم الذي حصل فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام أول هذه الخليقة، كذلك نهاية هذه الخليقة ونهاية هذه الدنيا إنما تكون يوم الجمعة، فإن الساعة تقوم يوم الجمعة. هاتان السورتان فيهما ذكر أول الخلق وكذلك الموت والمعاد، ومن أجل ذلك شرع قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة.
قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أجد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟
هذه الترجمة تتعلق بغسل يوم الجمعة وفضله وهل على الصبي والنساء شهود الجمعة. أورد في ذلك ثلاثة أحاديث. الحديث الأول
ابن عمر
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال للمجيء إلى الجمعة. قوله إذا جاء يعني إذا أراد أن يأتي، إذا أراد أن يأتي الجمعة فيغتسل، يعني يغتسل للمجيء. وبعد هذا أورد حديث خطبة عمر رضي الله عنه وأرضاه في يوم الجمعة، ودخل رجل من كبار المهاجرين، وقد جاء في بعض الروايات أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقطع عمر رضي الله عنه وأرضاه الخطبة وقال: أي ساعة هذه؟ من هذا الإنكار عليه بكونه جاء متأخرا، أي ساعة هذه؟ فقال: إنني شغلت فلم أعلم إلا والأذان فنزلت على أن توضيت. فقال: والوضوء أيضا؟ قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، يعني فأنكر عليه أيضا ترك الاغتسال، أنكر عليه التأخر. هذا هو الذي عناه بقوله أي ساعة هذه. ثم لما قال إنه شغل ولم يعلم إلا بالأذان فما زاد على أن توضأ، قال: والوضوء أيضا؟ يعني بالإضافة إلى التأخر، يعني تأتي بدون اغتسال وإنما بوضوء فقط. وأورد بعد ذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقد اختلف العلماء في حكم الاغتسال يوم الجمعة، فمنهم من قال بوجوبه أخذا من قوله فليغتسل، ومن قوله واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وذهب كثير من العلماء إلى أنه مستحب وليس الواجب، ويستدلون على ذلك بما حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومن مخاطبة عمر له ولم يأمره بأن يرجع ويغتسل، وإنما أقره على ما قد حصل من كونه لم يغتسل. قالوا فهذا يدل، وكان هذا المحضر الصحابة، قالوا فهذا يدل على أنه غير واجب. إذن الحديث الأول والحديث الأخير يستدل بهما على الوجوب، والحديث الثاني استدل به من قال بأنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، إذ لو كان واجبا لما أقر عمر عثمان على ما قد حصل، بل لأمره بأن يذهب ويغتسل. فلما أنكر عليه عدم فعله هذا ولم يأمره بالرجوع إلى الاغتسال، قالوا دل هذا على أنه مستحب وأنه متأكد وأنه ليس بواجب. ولكن مهما يكون من شيء، كون الإنسان يحرص على هذا الغسل في هذا اليوم فيه خروج من الخلاف وفيه أخذ بالاحتياط. وفي إنكار عمر رضي الله عنه وأرضاه على عثمان ويخطب دليل على فضل التبكير للجمعة والإنكار إنكار التخلف عنها حتى يبدأ بالخطبة، وإنما يبكر إليها حتى يحضر الإنسان الخطبة والصلاة ويسمع العظة والتذكير الذي يكون في الخطبة. ثم أيضا فيه مخاطبة الإمام الخطيب وهو يخطب، ثم يخاطب غيره وغيره يخاطبه. إذا كلم أحدا وجرى كلام بينه وبين أحد فإن هذا خارج من النهي عن الحديث والخطيب والإمام يخطب. الكلام مع الإمام أو كلام الإمام ومن يكلمه الإمام ومن يكلم الإمام لا بأس له، جاءت به السنة. وإنما الكلام المحذور والمحرم وكل إنسان يتكلم مع غيره أو يتحدث مع غيره أو يأمر غيره وينهاه والخطيب يخطب، فإنه جاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإنكار على الكبير، وذلك أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد بعد عمر وهو أفضل الصحابة بعد عمر، لما حصل منه التأخر أنكر عليه عمر على المنبر وخاطبه وهو على المنبر. ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة بعد عمر أتى بهذا الأذان الثاني، الأذان الأول يوم الجمعة، حتى يتأهب الناس ويتهيأ الناس للجمعة قبل دخول الخطيب وقعوده على المنبر، قبل ذلك بوقت كافي لتهيئ الناس في حضور الصلاة أتى بهذا عثمان رضي الله تعالى وأرضاه كما سيأتي في الأبواب القادمة. فقوله واجب على كل محتلم، سبق أن مر قريبا أن قوله محتلم يدل على أن الصبيان أنه لا يلزمهم ذلك وليسوا مكلفين، وأن التكليف إنما يأتي بعد الاحترام وهو البلوغ، يبلغ سن الحلم سن الاحتلام، هذا هو الذي يكون به التكليف ويكون الإنسان مكلفا ويؤاخذ على ترك الواجبات، وقبل ذلك لا يؤاخذ عليه. وقد سبق مرة في كتاب في باب حضور الصبيان وصفوفهم وحضورهم العيدين الجنائز هذا الحديث للاستدلال به على انه لا وجوب على الصبيان الا بعد البلوغ وبعد التكليف وهذا الحديث واضح في هذا لانه قال الجمع واجب على كل محتلم دل هذا على ان غير محتلم لا يجب عليه ما يجب على المحتلم ومما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ فإن التكليف سميت بالبلوغ فالبلوغ يكون بالاحتلام ويكون ببلوغ خمسة عشرة سنة إذا لم يحصل احتلام قبلها أما إذا وجد احتلام قبلها فإن البلوغ قد حصل والتكليف قد بدأ بحصول احتلامه
قال باب الطيب للجمعة وقال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله
هذه الترجمة تتعلق بالطيب الجمعة وهذه سننها ومستحباتها كان يتطيب إذا أراد الخروج للجمعة أنه يطلب فيها على القتال وهو واجب على 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 خلاف فيه كما عرفنا يعني من العلماء من قال بوجوبه ومن قال باستحبابه واما الطيب فهو مستحب وكذلك الاستنان وهو الاستياك والانسان يستاك كذلك ايضا هو من المستحبات وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لا امرتهم بالسواك عند كل صلاه
قول البخاري فلان وفلان
أما قول فيما يتعلق في أبي بكر بن المنكدر هو أخو محمد بن المنكدر ومحمد أيضا يسمى أبو بكر ويكنى أبو بكر ولكنه مشهور باسمه وليس مشهورا بكنيته وأما هذا فإنهم قالوا أنه لا يعرف له اسم وإنما يعرف بكليته الذي هو أبو بكر ابن المنكدر أخو محمد ابن المنكدر فأراد أن يبين أن هذا غير ذاك لأن ذاك وإن كان يكنى أبو بكر فليس هذا هو محمد ابن المنكدر وإنما هذا أخوه الذي اشتهر بكليته ولا يعرف له اسم ثم ذكر جماعة هو عنه والمشهور أخوه محمد أما هذا فهو أقل منه شهرة وهو مشهور بالكلية ولا يعرف له اسم وذاك اسمه محمد ويكنى أيضا أبو بكر فقد يظن إذا قيل أبو بكر المنكدر أن ذاك أنه محمد المنكدر ذكر بكليته وليس الأمر كذلك، وإنما هذا أخوه الذي لا يعرف له اسم وإنما يعرف بكنيته وهو أبو بكر.
قال باب فضل الجمعة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه كأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
وهذا هذه الترجمة تتعلق بفضل الجمعة. أورد تحتها هذا الحديث الذي فيه أن اغتسل يوم الجمعة بغسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شمش نفرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم
فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هؤلاء الملائكة الذين يقصدون هذه الدرجات وهذه المنازل خرجوا يستمعون الذكر وانتهوا من كتابة الداخلين وتفاوت تفسيرهم وحضورهم إلى المسجد. في أوله قول من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة، قيل المقصود بذلك أن المراد منه أن يكون كيفية غسل الجنابة، يكون الاغتسال على هيئة غسل الجنابة. وقيل أن المراد منه أن يكون اغتسالا عن جنابة، اغتسالا عن جنابة. فإذا اغتسل وراح في الساعة الأولى مفروض راح ذهب، لأن راح تأتي بمعنى ذهب، ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، لأن الرواح يطلق على ما بعد الزوال، لأن قبل الزوال غدو وبعد الزوال رواح. ولكن كلمة راحة تأتي بمعنى السير بعد الزوال وتأتي بمعنى الذهاب مطلقا، الراحة وجاء يعني مقابل جاء راحة، يروح ويجي. من العبارة المشهورة لولا يقولون عن المسلم لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، وللبخاري لما راح مسلم ولا جاء. مقصود بالرواح الزحام وهو ضد المجيء، فراح بمعنى ذهب. قالوا على هذا يستقيم، على هذا المعنى يستقيم كون الزحام في وقت الغدو، لأنه معنى الزحام وليس بمعنى الرواح الذي يكون بعد الزوال، لأن التفاوت والتبشير إنما يكون قبل الزوال ليس بعد الزوال، لأن بعد الزوال وقت يسير جدا، يعني لا يكون فيه تفاوت بين من يقرب بدنة ثم بقرة ثم كمش أقرب ثم دجاجة ثم بيضة، وإنما يكون هذا قبل الزوال، وإنما يكون هذا قبل الزوال يعني في وقت مبكر بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني تمثيل له وأنه عمل عملا عظيما، فمثله مثل من قرب بدنه، يعني من تقرب إلى الله بذبح بدنه، فإن البدنة هي أكبر الحيوانات التي يتقرب بها والتي تكون هديا وأضحية، وأضحية هي أكبر الحيوانات التي أبيح أكلها والتي شرع ذبحها في الأضاحي والعدي فهي أنفس وأكبر الحيوانات التي تقر بها، والبدنة هي الناقة سواء كانت ذكرا أو أنثى، وهذا عطف البقر عليها يدل على دخول على عدم دخول البقر في ذلك، لأن البقر لما عطف على البدن وعلى البدنة دل على أن البدنة هي الناقة وأن البقرة لا يطلق عليها بدنة، فإنما البدنة تطلق على الناقة، ودل على أن البدنة التقرب بها أفضل من الناقة من البقرة، وذلك أنه أن من راح بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني معنى أنه ينزل لأنه تأخر في الوقت، فصار مثله كمثل من تقرب بالبقرة وهي أقل من البدنة، ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. والمعروف بأن الأشياء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في الهدي والأضاحي إنما هي الأصناف الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم، أما الدجاج والبيض فلا يتقرب به في هذه الأشياء التي هي يعني ما جاء في هدي والأضحية، وإنما أقل ما يجدي في الهدي والأضحية هي الغنم سواء كان من المعز أو الضأن على التفاوت في أسنانها كما هو معروف. وأما الدجاجة والبيضة قالوا إنها ذكرت هنا تبعا وبيان تفاوت الناس، وأنه على طول نفسهم في المسجد وتبكيرهم إليه يكون عظم أجرهم وثوابهم، وأن من تأخر إلى الساعة الخامسة فشأنه شأن من يتقرب بكيضة فقط، وهي من أكثر الأشياء من أقل الأشياء أهمية ووزنا عند الناس لا قيمة لها. فإذا فرق بين من يتقرب ببدنة ومن يتقرب ببيضة، البدنة شيء كبير وشيء عظيم وله أهمية وله منزلة، والبيضة من الأشياء التافهة اليسيرة التي لا تعتبر شيئا أمام ما قبلها الذي هو أعلى شيء ثم الذي يليه. فهذا يدل على فضل الجمعة والتبكير إليها، وأنه على زيادة المكث في المسجد يكون زيادة الأجر، بل لقد جاء في الصلوات الأخرى والجمعة لا شك أنها من بين ذلك أن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة، الإنسان إذا جاء المسجد وجلس فيه ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، فهو على خير وعلى أجر وعلى ثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا خرج الإمام يأتي الملائكة ودخلت تستمع الذكر، يعني الخطبة، يعني معنى هذا انتهى تسجيل الناس الذين يدخلون الى المسجد وتفاوت ما بينهم في الدرجات على حسب ما بينهم من التفاوت في الدخول، ولا يعني هذا أن من جاء بعد دخول الخطيب وبدء الخطبة ثم الصلاة أنه لا يكتب ولا يسجل، بل يكتب كل شيء، ولكن هذا التسجيل الذي جاء أو هذا التفاوت الذي جاء وكتابة الملائكة هي هذا في بالنسبة للتبشير وتفاوت الناس للتبشير، وأنهم يتفاوتون، فمنهم الذي يكون شأنه شأن الذي يتقرب بدنه، ومنهم من يكون شأنه شأن الذي يتقرب ببيضه، ومن عدا أولئك فإنه فاتهم الدرجات أو الثواب الذي يحصل في التبشير والتفاوت فيه، وإنما يحصلون ما يحصلون من الخطبة ومن الصلاة، بل لو أدركوا ركعة واحدة من الصلاة فإنهم يضيفون إليها ركعة وبذلك يضيفون الجمعة ويحصلون الجمعة، ولكن الأجر والثواب والتفاوت فيه إنما يكون على حسب التبكير والحضور إلى المسجد في وقت مبكر كما جاء في هذا الحديث. وكما عرفنا هذا الحديث مطابقة للترجمة من جهة أن الحضور الجمعة والتبكير فيه هذا الأجر العظيم الذي فيه التفاوت بين الناس، بين المتقرب ببدنه إلى المتقرب ببدنه.
الإمام عظمنا لا يتفرق الأكبر،
الإمام عظمنا لا يتفرق الأكبر. هذا الزمان كثير من الناس أو أكثر الناس ما يتقربون إلا البيضة، ومنهم من لا يحصل حتى البيضة، وهم الذين يأتون بعد ما يخطب يبدأ الخطيب يخطب، فإن هؤلاء ما يتقربوا بالبيضة لأنهم فاتهم شيء من ما شرع في الجمعة هو الخطبة، ولكنهم يدركون الصلاة ويدركون ما يدركون من الخطبة، ولكن هذه الأصناف الخمسة من جاء بعد دخول الخطيب فإنه لا يحصل هذه الأشياء، حتى البيضة لا يحصلها بالنسبة للتفاوت في التبكير، ولكنه يحصل ما يحصل من إدراك الجمعة وإدراك ما يدرك من الخطبة. مع بعض المساجد المسجد يمتلي في آخر عند دخول الصلاة أو في أثناء الصلاة، ولكنه عند دخول الخطيب يمكن ما يكون فيه إلا صف أو صف وقليل من الصف عند دخول الخطيب، يعني معناه ما أحد حصل البيضة فما فوقها إلا هؤلاء الذين جاءوا قبل دخول الخطيب، وهم يعتبرون بالنسبة لمن يصلي في هذا المسجد المعين مثلا نسبتهم قليلة جدا إلى الذين يكونوا موجودين في آخر خطبة أو عند دخول الصلاة، وهذه الساعات قيل أن المقصود بها إنها ساعات لا تختلف باختلاف الصيف والشتاء، وذلك أن النهار مقسم إلى 12 ساعة والليل مقسم إلى 12 ساعة، وهذا موجود عند العرب يقسمون الليل والنهار إلى 24 ساعة، الليل 12 بصرف النظر عن طوله وقصره، والليل 12 ساعة بصرف النظر عن طوله وقصره، يعني الليل يقسم إلى 12 جزء والنهار يقسم إلى 12 جزء، ليس مقصود ذلك التساوي، فالليل يكون طويل وله 12 ساعة والنهار قصير إلى 12 ساعة، وقد يكون العصر وقد يكون العصر، وهذه الساعات لها أسماء، كل ساعة منها لها اسم، وقد ذكر هذه الساعات التعالي في فقه اللغة، في كتاب فقه اللغة، فإنه ذكر الاثني عشر ساعة النهار وأثناءها، والاثني عشر ساعة من الليل وأثناءها، والاثني عشر ساعة من الليل وأثناءها. وقيل إن المقصود بذلك ليست ساعات تكون من أول النهار الذي هو طلوع الفجر، لأن النهار كما هو معلوم يبدأ بطلوع الفجر، ولهذا الصيام يبدأ من طلوع الفجر والليل ينتهي بطلوع الفجر، يعني بالنسبة للصيام، وليلة الصيام تنتهي بطلوع الفجر، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ينتهي الليلة بطلوع الفجر ويبدأ النهار بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. فهذه الساعات ليست الساعات التي تبدأ من طلوع الفجر، وإنما هي ساعات بعد صلاة الصبح، سواء كانت بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها.
قال باب. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
هذا الحديث هو حديث عمر
الذي يروي أبو هريرة. أبو هريرة
رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث تقدم، ولكنه أورده هنا من أجل الاغتسال، غسل يوم الجمعة، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على عثمان كونه يعني تأخر، وكونه أيضا مغتسل وإنما استحب الوضوء، ثم أورد الحديث هنا من أجل الاستدلال به على فضل الجمعة والتذكير إليها، وذلك أنه لما أنكر عليه كونه جاء متأخرا دل على فضل التبكير وعلى فضل الاتيان مبكرا الى الجمعة. وفيه قال الحافظ ابن حجر في رد على من يقول ان الساعات هي تكون بعد الزوال وانها لحظات، وذلك ان الراحة تكون إنما تكون بعد الزوال، لأن الرواح يستعمل فيما بعد الزوال، وأن المقصود بذلك لحظات تكون بعد الزوال. ويبطله أن عمر رضي الله عنه أنكر، لو كان المقصود بذلك شيء يكون بعد الزوال ما أنكر عمر على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك على المقصود إنما هو التبكير، وأن هذا يكون قبل الزوال، وأن التفاوت بين الناس في التبكير وحصول الأجر العظيم الذي أو أعلاه بدنا أعلاه كالإهداء بدنا والتقرب بدنا وأقل تقرب بيضة، هذا إنما يكون قبل الزواج، فهو دال على فضل التذكير والجمعة، وأن ذلك لا يكون بعد الزواج كما قاله من قاله من بعضهم، كما قاله من قاله من العلماء، لأن مقصود بذلك أنها ساعات يسيرة جدا تكون بعد الزوال، لأن كلمة راحة إنما تستعمل في الرواح بعد الزوال، بل الأمر كما عرفنا أنها تستعمل بمعنى السهر وليست خاصة بمعنى السير والمجيء بعد زوال الشمس.
حديث هناك عن ابن عمر، هنا عن أبي هريرة وهناك عن ابن عمر.
ابن عمر؟
أيوه.
ابن عمر؟
هنا عن ابي هريرة وهناك عن ابن عمر انا.
كان هما حديثان. لان الحديث هو باعتبار الصحابي. الحديث يعتبر حديثا باعتبار الصحابي. ولو كان هناك اتفاق بين الحديثين يختلف الصحابي اعتبر حديثين. ولو كان موضوعهما واحد ومقصودهما واحد.
قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة باب فرض الجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة زيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالإمام البخاري رحمه الله تعالى لما أتى بكتاب الأذان وذكر ما يتعلق بالأذان وأتى بعده بما يتعلق بالجماعة وصلاة الجماعة أتى بعد ذلك أيضا بكتاب بأبواب صفة الصلاة ثم أتى بعد هذا بكتاب الجمعة. وذلك أن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت ولدعوة الناس إلى الحضور إلى الصلاة. ولما كانت الصلوات الخمس صلى جماعة والنداء إنما يكون للحضور من أجل صلاة الجماعة. وكان في يوم من الأيام إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة لها صلاة مخصوصة وأحكام مخصوصة وهي صلاة الجمعة أتى بهذه الترجمة وهي قوله كتاب الجمعة ليبين أحكام الجمعة وما يتعلق بها لأنها تعتبر أحد الفروض الخمسة في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. ومن أجل ذلك عقب كتاب الجمعة بكتاب الأذان المشتمل على كتاب الجماعة المشتمل على أبواب الجماعة. عقب كتاب الأذان المشتمل على أبواب صلاة الجماعة بكتاب الجمعة لأن لها أحكاما تفصها فخصها بهذه الترجمة وهذا الكتاب. ثم أورد تحت ذلك ثم أتى بباب وهو باب فرض الجمعة وأتى تحتها بآية وحديث آية وهي آية الجمعة سورة الجمعة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآية الكريمة فيها الأمر بالتوجه إلى الصلاة إلى صلاة الجمعة وترك البيع وعدم الاشتغال بأمور الدنيا وإنما عندما ينادى للصلاة يترك ما بين يدي الإنسان وما يشتغل به الإنسان ويتجه إلى صلاة الجمعة. ولهذا جاء عن بعض العلماء أن البيع إذا حصل بعد الأذان الثاني أنه يبطل، لأنه مخالف أو وقع مخالفا لقول الله عز وجل وذروا البيع. وهي مسألة خلافية، هل يبطل البيع أو لا يبطل؟ ولكن منهم من قال ببطلانه إذا وقع بعد الأذان، لأنه وقع على خلاف الشرع. وقوله فاسعوا أمر بالتوجه، وليس مقصود بذلك السعي الذي هو الجري والعدو، فإنه قد تقدم في الأحاديث إذا كنتم الإقامة فامشوا فعلوا عليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والمراد بالسعي هنا الذهاب إلى الصلاة والاتجاه إليها وعدم الاشتغال بشيء آخر سواها. ثم أورد الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فهذه الأمة هي آخر الأمم في الوجود، ولكنها أول الأمم يوم القيامة في الحساب والجواز على الصراط. وهذا هو معنى قوله نحن الآخرون السابقون، فهم آخر من وجد في هذه الحياة الدنيا، وهم أول من يحاسب ويجوز على الصراط. فحصلت لها الأولية والسبق في الآخرة مع كونها هي الآخرة في هذه الحياة الدنيا. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة.
زيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا،
زيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فهذه الأمم السابقة أوتيت كتابا، والكتاب هنا الجنس، يعني يشمل التوراة والإنجيل، وهم الذين عنوا بهذا الحديث من ناحية في اليوم الذي لم يهتدوا إليه ولم يوفقوا له، وإنما هديت له هذه الأمة، فصار لهم يوم صار لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وللمسلمين هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة. فهدى الله تعالى له هذه الأمة، وصار غيرها تبعا لها. فالمسلمون لهم يوم الجمعة، واليهود غدا، والنصارى بعد غد، السبت والأحد. قال: وفي هذا دليل على أن أول أيام الأسبوع إنما هو الجمعة، وأن اليهود والنصارى يوماهم بعد هذا اليوم وعقب هذا اليوم. وهذا الحديث هو أول حديث من صحيفة تروى عن أبي هريرة من طريق همام بن منبه ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة، وهما صحيفتان متفقتان في كثير من الأحاديث، ومتفقتان في أول الحديث. فإن أول حديث في الصحيفتين نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة هو أول حديث في الصحيفتين. وسبق أن مر في الوضوء من الماء الراكد أنه ذكر أول هذه الجملة، ويعني نحن الآخرون السابقون. ثم قال: وفي إسناده لا يبول أن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه. وهو سبق أن تقدم في كتاب الطهارة. هذا الحديث هو أول ما في صحيفة همام وما في صحيفة الأعرج عن أبي هريرة، وسبق أن تقدم ذكر هذا في ذلك عند ذلك الحديث الذي هو النهي عن البول في الماء الراكد ثم لا استشال منه، وقبله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه أول الصحيفة. والإمام البخاري رحمه الله من عادته الرواية من الصحف أنه أحيانا، وهذا هو الأغلب والأكثر، يأتي بالحديث من الصحيفة ويأتي به بعد الإسناد الذي بنيت عليه الصحيفة وإن لم يكن المتن خاليا للإسناد، وأحيانا يذكر أول الصحيفة ثم يأتي بما يريده أو بما يريد أن يريده منها للاستدلال به على موضوع معين، كما سبق أن مر في الوضوء من الماء في النهي عن البول في الماء الراكد، فإنه أورد أول الصحيفة وأورد هذا الحديث بعدها وهو محل الشاهد، بما أورد الحديث من أجله. وأحيانا يأتي بالإسناد الذي بنيت عليه الصحيفة ثم يأتي بالقطعة التي يريدها من الصحيفة ويجعلها وراء الإسناد مباشرة، وهذا بخلاف الإمام مسلم رحمه الله، فإن قد عرفنا فيما مضى أن طريقته طريقة ممتازة وجيدة وهي تدل على حسن تنظيمه وترتيبه، وذلك أنه إذا ساق الإسناد قال فذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإن قوله فذكر أحاديث تشعر بأن هذا الحديث ليس واليا للإسناد، وإنما هناك أحاديث فللإسناد أشار إليها في قوله فذكر أحاديث ثم قال منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأتى بما يريده. ولما جاء عند هذا الحديث في صحيح مسلم ما احتاج إلى أن يقول فذكر أحاديث، لأن نحن الآخرون السابقون يوم القيامة هو أول الصحيح وهو الذي يلي الإسناد، فأورده على ما جاء عليه والي الإسناد، فلم يحتاج إلى أن يقول فذكر أحاديث.
الحديث
ولا قال باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟
وإنما سمي يوم الجمعة، سمي الجمعة، وكان الجاهلية يسمى يوم العروبة لأن اجتماع خلق آدم كان في ذلك اليوم، وقد جاء في الحديث الصحيح أن آدم خلق يوم الجمعة، قالوا فسمي يوم الجمعة لاجتماع خلق آدم في ذلك اليوم، ولهذا جاءت السنة بأنه في فجر يوم الجمعة يقرأ ألف لام ميم السجدة وهلك على الإنسان، وقراءة ألف لام ميم السجدة ليست من أجل السجدة وإنما من أجل ما اشتملت عليه من ذكر خلق الإنسان ومبدأ الخلق، كذلك سورة الإنسان اشتملت على هذا. قالوا فمن الحكمة في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة حتى يستشعر الإنسان من أول ذلك اليوم هذه الأحداث التي حصلت في ذلك اليوم والأحداث التي تحصل أيضا في ذلك اليوم في المستقبل، فإنه هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، كما أنه هو اليوم الذي حصل فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام أول هذه الخليقة، كذلك نهاية هذه الخليقة ونهاية هذه الدنيا إنما تكون يوم الجمعة، فإن الساعة تقوم يوم الجمعة. فهاتان السورتان فيهما ذكر أول الخلق وكذلك الموت والمعاد، ومن أجل ذلك شرع قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة.
قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أجد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟
هذه الترجمة تتعلق بغسل يوم الجمعة وفضله، هل على الصبي النساء شهود الجمعة؟ أورد في ذلك ثلاثة أحاديث. الحديث الأول
حديث ابن عمر
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال للمجيء إلى الجمعة، أو إذا جاء يعني إذا أراد أن يأتي، إذا أراد أن يأتي الجمعة فيغتسل، يعني يغتسل للمجيء. وبعد هذا أورد حديث خطبة عمر رضي الله عنه وأرضاه في يوم الجمعة، ودخل رجل من كبار المهاجرين، وقد جاء في بعض الروايات أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقطع عمر رضي الله عنه وأرضاه الخطبة وقال: أي ساعة هذه؟ من هذا الإنكار عليه بكونه جاء متأخرا، أي ساعة هذه؟ فقال: إنني شغلت فلم أعلم إلا والأذان، فنزلت على أن توضيت. فقال: والوضوء أيضا؟ قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، يعني فأنكر عليه أيضا ترك الاغتسال، أنكر عليه التأخر، هذا هو الذي عناه بقوله أي ساعة هذه. ثم لما قال إنه شغل ولم يعلم إلا بالأذان فما زاد على أن توضأ، قال: والوضوء أيضا؟ يعني بالإضافة إلى التأخر، يعني تأتي بدون اغتسال وإنما بوضوء فقط. وأورد بعد ذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أوصل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فقد اختلف العلماء في حكم الاغتسال يوم الجمعة، فمنهم من قال بوجوبه أخذا من قوله فليغتسل، ومن قوله واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وذهب كثير من العلماء إلى أنه مستحب وليس الواجب، ويستدلون على ذلك بما حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومن مخاطبة عمر له ولم يأمره بأن يرجع ويغتسل، وإنما أقره على ما قد حصل من كونه لم يغتسل. قالوا فهذا يدل، وكان هذا محضر الصحابة، قالوا فهذا يدل على أنه غير واجب. إذن الحديث الأول والحديث الأخير يستدل بهما على الوجوب، والحديث الثاني استدل به من قال بأنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، إذ لو كان واجبا لما أقر عمر عثمان على ما قد حصل، بل لأمره بأن يذهب ويغتسل. فلما أنكر عليه عدم فعله هذا ولم يأمره بالرجوع إلى الاغتسال، قالوا دل هذا على أنه مستحب وأنه متأكد وأنه ليس بواجب. ولكن مهما يكون من شيء، كون الإنسان يحرص على هذا الغسل في هذا اليوم فيه خروج من الخلاف وفيه أخذ بالاحتياط. وفي أمثال عمر رضي الله عنه وأرضاه على عثمان ويخطب دليل على فضل التبكير للجمعة والإنكار إنكار التخلف عنها حتى يبدأ بالخطبة، وإنما يبكر إليها حتى يحضر الإنسان الخطبة والصلاة ويسمع العظة والتذكير الذي يكون في الخطبة. ثم أيضا فيه مخاطبة الخطيب وهو يخطب، ثم يخاطب غيره وغيره يخاطبه. إذا كلم أحدا وجرى كلام بينه وبين أحد فإن هذا خارج من النهي عن الحديث، والإمام يخطب الكلام مع الإمام أو كلام الإمام ومن يكلمه الإمام ومن يكلم الإمام لا بأس له، جاءت به السنة. وإنما الكلام المحذور المحرم وكل إنسان يتكلم مع غيره أو يتحدث مع غيره أو يأمر غيره وينهاه والخطيب يخطب، فإنه جاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإنكار على الكبير، وذلك أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد بعد عمر وهو أفضل الصحابة بعد عمر، لما حصل منه التأخر أنكر عليه عمر على المنبر وخاطبه وهو على المنبر. ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة بعد عمر أتى بهذا الأذان الثاني الأذان الأول يوم الجمعة حتى يتأخر الناس ويتهيأ الناس للجمعة قبل دخول الخطيب وقعوده على المنبر، قبل ذلك بوقت كافي لتهيئ الناس في حضور الصلاة أتى بهذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما سيأتي في الأبواب القادمة. قوله واجب على كل محتلم، سبق أن مر قريبا أن قوله احتلم يدل على أن الصبيان أنه لا يلزمهم ذلك وليسوا مكلفين، وأن التكليف إنما يأتي بعد الاحتلام وهو البلوغ، يبلغ سن الحلم سن الاحتلام، هذا هو الذي يكون به التكليف ويكون الإنسان مكلفا ويؤاخر على ترك الواجبات، وقبل ذلك لا يؤاخر عليه. وقد سبق مرة في كتاب في باب حضور الصبيان وصفوفهم وحضورهم العيدين الجنائز هذا الحديث للاستدلال به على انه لا وجوب على الصبيان الا بعد البلوغ وبعد التكليف، وهذا الحديث واضح في هذا لانه قال اوتوا الجمع واجب على كل محتلم، دل هذا على ان غير محتلم لا يجب عليه ما يجب على المحتلم. ومما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، فإن التكليف سنيق بالبلوغ، فالبلوغ يكون بالاحتلام ويكون ببلوغ خمسة عشرة سنة إذا لم يحصل احتلام قبلها، أما إذا وجد احتلام قبلها فإن البلوغ قد حصل والتكليف قد بدأ بحصول احتلامه.
قال باب الطيب للجمعة. وقال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله.
وهذه الترجمة تتعلق بالطيب الجمعة، وهذه سننها ومستحباتها، كان يتطيب وأعرض خروج الجمعة، أنه يطلب فيها الاغتسال والواجب على خلاف فيه كما عرفنا، يعني من العلماء من قال بوجوبه ومن قال باستحبابه. واما الطيب فهو مستحب، وكذلك الاستنان وهو الاستياك والانسان يستاك، كذلك ايضا هو من المستحبات. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لا امرتهم بالسواك عند كل صلاه،
قول البخاري فلان وفلان.
أما قول فيما يتعلق في أبي بكر بن المنكدر هو أخو محمد بن المنكدر ومحمد أيضا يسمى أبو بكر ويكنى أبو بكر، ولكنه مشهور باسمه وليس مشهورا بكنيته. وأما هذا فإنهم قالوا إنه لا يعرف له اسم، وإنما يعرف بكليته الذي هو أبو بكر ابن المنكدر أبو محمد ابن المنكدر، فأراد أن يبين أن هذا غير ذاك، لأن ذاك وإن كان يكنى أبو بكر فليس هذا هو محمد ابن المنكدر، وإنما هذا أخوه الذي اشتهر بكنيته ولا يعرف له اسم ثم ذكر جماعة هو عنه. والمشهور أخوه محمد، أما هذا فهو أقل منه شهرة، وهو مشهور بالكنية ولا يعرف له اسم. وذاك اسمه محمد ويكنى أيضا أبو بكر، فقد يظن إذا قيل أبو بكر المنفجر أن ذاك أنه محمد المنفجر ذكر بكنيته، وليس الأمر كذلك، وإنما هذا أخوه الذي لا يعرف له اسم وإنما يعرف بكنيته وهو أبو بكر.
قال باب فضل الجمعة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه كأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
وهذا هذه الترجمة تتعلق بفضل الجمعة. أورد تحتها هذا الحديث الذي فيه أن اغتسل يوم الجمعة بغسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب جمشا أخرى، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم
فإذا خرج الإمام
حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هؤلاء الملائكة الذين يقصدون هذه الدرجات وهذه المنازل خرجوا يستمعون الذكر وانتهوا من كتابة الداخلين وتفاوت تكثيرهم وحضورهم إلى المسجد. في أوله قول من اغتسل يوم الجمعة وقرأ جنابة، قيل المقصود بذلك أن المراد منه أن يكون كيفية غسل الجنابة، يكون الاغتسال على هيئة غسل الجنابة. وقيل أن المراد منه أن يكون اغتسالا عن جنابة، اغتسالا عن جنابة. فإذا اغتسل وراح في الساعة الأولى مفروض براحة ذهب، لأن راحة تأتي بمعنى ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، لأن الرواح يطلق على ما بعد الزوال، لأن قبل الزوال غدو وبعد الزوال رواح. ولكن كلمة راحة تأتي بمعنى السير بعد الزوال، وتأتي بمعنى الذهاب مطلقا، الراحة وجاء يعني مقابل جاء راحة، يروح ويجي، من العبارة المشهورة لولا يقولون عن المسلم لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، ولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. المقصود بالرواح الزحام وهو ضد المجيء، فراح بمعنى ذهب. قالوا على هذا يستقيم، على هذا المعنى يستقيم كون الزحام في وقت الغدو، لأنه معنى الزحام وليس بمعنى الرواح الذي يكون بعد الزوال، لأن التفاوت والتبكير إنما يكون قبل الزوال ليس بعد الزوال، لأن بعد الزوال وقت يسير جدا، يعني لا يكون فيه تفاوت بين من يقرب بدنة ثم بقرة ثم كبش أقرب ثم دجاجة ثم بيضة، وإنما يكون هذا قبل الزوال، يعني في وقت مبكر بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني تمثيل له وأنه عمل عملا عظيما، فمثله مثل من قرب بدنه، يعني من تقرب إلى الله بذبح بدنه، فإن البدنة هي أكبر الحيوانات التي يتقرب بها والتي تكون هديا وأضحية، وأضحية هي أكبر الحيوانات التي أبيح أكلها والتي شرع ذبحها في الأضاحي والهدي، فهي أنفس وأكبر الحيوانات التي يتقرب بها. والبدنة هي الناقة سواء كانت ذكرا أو أنثى، وهذا عطف البقر عليها يدل على دخول على عدم دخول البقر في ذلك، لأن البقر لما عطف على البدن وعلى البدنة دل على أن البدنة هي الناقة، وأن البقرة لا يطلق عليها بدنة، فإنما البدنة تطلق على الناقة، ودل على أن البدنة التقرب بها أفضل من الناقة من البقرة، وذلك أنه أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني معناه أنه ينزل لأنه تأخر في الوقت، فصار مثله كمثل من تقرب ببقرة وهي أقل من البدنة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. والمعروف بأن الأشياء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في الهدي والأضاحي إنما هي الأصناف الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم، أما الدجاج والبيض فلا يتقرب به في هذه الأشياء التي هي، يعني ما جاء في هدي ولا أضحية، وإنما أقل ما يجزي في الهدي والأضحية هي الغنم سواء كان من المعز أو الضأن على التفاوت في أسنانها كما هو معروف. وأما الدجاجة والبيضة قالوا إنها ذكرت هنا تبعا وبيان تفاوت الناس، وأنه على طول مكثهم في المسجد وتبكيرهم إليه يكون عظم أجرهم وثوابهم، وأما من تأخر إلى الساعة الخامسة فشأنه شأن من يتقرب ببيضة فقط، وهي من أكثر الأشياء وأقل الأشياء أهمية ووزنا عند الناس لا قيمة لها. فإذا فرق بين من يتقرب ببدنة ومن يتقرب ببيضة، البدنة شيء كبير وشيء عظيم وله أهمية وله منزلة، والبيضة من الأشياء التافهة اليسيرة التي لا تعتبر شيئا أمام ما قبلها الذي هو أعلى شيء ثم الذي يليه. فهذا يدل على فضل الجمعة والتبكير إليها، وأنه على زيادة المكث في المسجد يكون زيادة الأجر، بل لقد جاء في الصلوات الأخرى والجمعة لا شك أنها من بين ذلك أن الإنسان في صلاة من تظهر الصلاة، الإنسان إذا جاء المسجد وجلس فيه ينتظر الصلاة فهو في صلاة من تظهر الصلاة، فهو على خير وعلى أجر وعلى ثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا خرج الإمام يأتي الملائكة ودخلت تستمع الذكر يعني الخطبة، يعني معنى هذا انتهى تسجيل الناس الذين يدخلون في المسجد وتفاوت ما بينهم في الدرجات على حسب ما بينهم من التفاوت في الدخول. ولا يعني هذا ان من جاء بعد دخول الخطيب وفتح الخطبة ثم الصلاة انه لا يكتب ولا يسجل، بل يكتب كل شيء، ولكن هذا التسجيل الذي جاء او هذا التفاوت الذي جاء وكتابة الملائكة هي هذا في بالنسبة للتبشير وتفاوت الناس للتبشير، وانهم يتفاوتون، فمنهم الذي يكون شأنه شأن من يتقرب بدنه، ومنهم من يكون شأنه شأن الذي يتقرب ببيضه، ومن عدا اولئك فانه فاتهم الدرجات او الثواب الذي يحصل في التبشير والتفاوت فيه، وانما يحصلون ما يحصلون من الخطبة ومن الصلاة. بل لو ادركوا ركعة واحدة من الصلاة فانهم يضيفون اليها ركعة وبذلك يضيفون الجمعة ويحصلون الجمعة، ولكن الاجر والثواب والتفاوت فيه انما يكون على حسب التبكير والحضور الى المسجد في وقت مبكر كما جاء في هذا الحديث. وكما عرفنا هذا الحديث مطابقة للترجمة من جهة ان الحضور الى الجمعة والتبكير فيه هذا الاجر العظيم الذي فيه التفاوت بين الناس، بين المتقرب بدنه الى المتقرب بغيره.
الإمام عظمنا لا يتبصر بالأكبر،
الإمام عظمنا لا يتبصر بالأكبر. هذا الزمان كثير من الناس أو أكثر الناس ما يتقربون إلا لبيضة، ومنهم من لا يحصل حتى البيضة، وهم الذين يأتون بعد ما يخطب يبدأ الخطيب يخطب، فإن هؤلاء ما يتقربوا بالبيضة لأنهم فاتهم شيء من ما شرع في الجمعة هو الخطبة، ولكنهم يدركون الصلاة ويدركون ما يدركون من الخطبة. ولكن هذه الأصناف الخمسة من جاء بعد دخول الخطيب فإنه لا يحصل هذه الأشياء، حتى البيضة لا يحصلها بالنسبة للتفاوت في التبكير، ولكنه يحصل ما يحصل من إدراك الجمعة وإدراك ما يدرك من الخطبة. مع بعض المساجد المسجد يمتلي في آخر عند دخول الصلاة أو في أثناء الصلاة، ولكنه عند دخول الخطيب يمكن ما يكون فيه إلا صف أو صف وقليل من الصف عند دخول الخطيب، يعني معناه ما أحد حصل البيضة فما فوقها إلا هؤلاء الذين جاءوا قبل دخول الخطيب، وهم يعتبرون بالنسبة لمن يصلي في هذا المسجد المعين مثلا نسبتهم قليلة جدا إلى الذين يكونوا موجودين في آخر الخطبة أو عند دخول الصلاة. وهذه الساعات قيل أن المقصود بها أنها ساعات لا تختلف باختلاف الصيف والشتاء، وذلك أن النهار مقسم إلى 12 ساعة والليل مقسم إلى 12 ساعة، وهذا موجود عند العرب يقسمون الليل والنهار إلى 24 ساعة، الليل 12 بصرف النظر عن طوله وقصره، والليل 12 ساعة بصرف النظر عن طوله وقصره، يعني الليل يقسم إلى 12 جزء والنهار يقسم إلى 12 جزء. ليس مقصود ذلك التساوي، فالليل يكون طويل وله 12 ساعة والنهار قصير إلى 12 ساعة، وقد يكون العصر وقد يكون العصر. وهذه الساعات لها أسماء، كل ساعة منها لها اسم، وقد ذكر هذه الساعات السعادة في فقه اللغة في كتاب فقه اللغة، فإنه ذكر الاثني عشر ساعة النهار وأسماءها، والاثني عشر ساعة من الليل وأسماءها، والاثني عشر ساعة من الليل وأسماءها. وقيل إن المقصود بذلك ليست ساعات تكون من أول النهار الذي هو طلوع الفجر، لأن النهار كما هو معلوم يبدأ بطلوع الفجر، ولهذا الصيام يبدأ بطلوع الفجر والليل ينتهي بطلوع الفجر، يعني بالنسبة للصيام، وليلة الصيام تنتهي بطلوع الفجر، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ينتهي الليلة بطلوع الفجر ويبدأ النهار في طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. فهذه الساعات ليست الساعات التي تبدأ من طلوع الفجر، وإنما هي ساعات بعد صلاة الصبح، سواء كانت بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها.
قال باب، وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
هذا الحديث هو حديث عمر،
الذي يروي أبو هريرة
أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث تقدم، ولكنه أورده هنا، أورده هناك من أجل الاغتسال، غسل يوم الجمعة، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على عثمان كونه يعني تأخر، وكونه أيضا مغتسل، وإنما اكتفى بالوضوء. ثم أورد الحديث هنا من أجل الاستدلال به على فضل الجمعة والتذكير إليها، وذلك أنه لما أنكر عليه كونه جاء متأخرا دل على فضل التذكير وعلى فضل الاتيان مبكرا الى الجمعة. وفيه قال الحافظ ابن حجر في رد على من يقول ان الساعات هي تكون بعد الزوال وانها لحظات، وذلك ان الراحة تكون إنما تكون بعد الزوال، لأن الرواح يستعمل فيما بعد الزوال، وأن المقصود بذلك لحظات تكون بعد الزوال. ويبطله أن عمر رضي الله عنه أنكر، لو كان المقصود بذلك شيء يكون بعد الزوال ما أنكر عمر على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك على المقصود إنما هو التبكير، وأن هذا يكون قبل الزوال، وأن التفاوت بين الناس في التبكير وحصول الأجر العظيم الذي أو أعلاه بدنا أعلاه كالإهداء بدنا والتقرب بدنا وأقل تقرب بيضة، هذا إنما يكون قبل الزواج، فهو دال على فضل التذكير والجمعة، وأن ذلك لا يكون بعد الزواج كما قاله من قاله من بعض من كما قاله من قاله من العلماء، لأن المقصود بذلك أنها ساعات يسيرة جدا تكون بعد الزوال، لأن كلمة راحة إنما تستعمل في الرواح بعد الزوال، بل الأمر كما عرفنا أنها تستعمل بمعنى الذهاب وليست خاصة بمعنى السير والمجيء بعد زوال الشمس.
حديثنا عن ابن عمر، هنا عن أبي هريرة وهناك عن ابن عمر. أيوه.
عمر؟
هنا عن أبي هريرة وهناك عن ابن عمر. أنا.
كان هما حديثان، لأن الحديث هو باعتبار الصحابي، الحديث يعتبر حديثا باعتبار الصحابي، ولو كان هناك اتفاق بين الحديثين يختلف الصحابي اعتبر حديثين، ولو كان موضوعهما واحد ومقصودهما واحد.